رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام البخاري في ما مر معنا في الظل النصان يختلفان في السياق، سبعة يظلهم الله في ظل، يا لما ظل ظله غير سياق السلطان ظل الله، فهذا إخبار عن الله مباشرة في ظل يوم لا ظل إلا ظله، يعني في الظاهر، لكن تأويله معروف في ظله الذي هو ظل العرش. نعم. وإنما هنا السلطان ظل الله. نعم.
وجه شيخنا تضعيف المعنى اللي ذكره ابن برجس.
نعم.
وجه تضعيف المعنى اللي ذكره ابن برجس، أنا بحاول أجيبه نصا.
نعم. اللي هو
الله جل يدفع به الأعداء كما أن الظل يدفع الحر عن الناس من دفع الأذى، الاشتراك في دفع الأذى.
أعد يقول
بأن الله يدفع به الأعداء عن الناس كما أن الظل يدفع الحر عن الناس.
معنى جيد، هو نفس المعنى اللي نتكلم فيه، معنى جيد. نعم.
قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى: باب ينمي خيرا بين الناس. قال حدثنا عبد الله بن صالح،
يعني يقصد يعني يرجو. نعم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: صحيح.
فدل هذا على أن من الكذب ما هو مباح، وهذا المراد بالكذب صريح الكذب ولا التورية؟ هذا الأول، هذا المقدم، أن التورية إذا كان الإنسان مندوحا فيها فلا يجوز الكذب الصريح ويكون ممنوعا محرما لأن الأصل، ولك مندوحة في ماذا؟ في التوريه. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، وتقول لما أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجه. فهذا استعمل فيه التوريه، فإن المراد من وراء ذلك ماذا؟ الإصلاح. فلك التورية. طب واحد يقول: طب التورية طالما ليس كذب ليه نقيدها بقى ونقول إذا كان المصلحة وإذا كان؟ لأن الأصل عدم التورية أيضا، حيث إن التورية أنا أخاطبك بحديث أقصد شيئا وأنت تفهم شيء، فالأصل وضوح الخطاب، ويكون الخطاب واضحا بالنسبة لي ولك، لكن المصلحة قد تجوز أن أتكلم بكلام أنا أقصد شيئا وأنت يصلك ماذا؟ يصلك ماذا؟ شيئا. أحد الناس مثلا جاءني بالأمس وأنا في المكتبة مشغول جدا، وهذا الرجل لو أنا قابلته أجلس ساعة على الأقل، طيب ماذا نقول؟ قلت لمحمد: قل له الشيخ بيسجل الدورة، كنت بجيب كتب الدورة التي تبقى كذا بنختار، يسجل هو يفهم ايه عندنا تسجيل يعني بس مباشر وكذا وكذا، فيفهم بقى انه خلاص، فانا اسجل دورة، والفعل مسجل الكتب اللي احنا اختارها في الدورة وكذا، هذه تورية تدفع. طلع محمد قال له: ده بس مشغول شوية وهذا، ما فهمش هو انا طب مشغول يعني هيبقى مشغول عني بقى متكبر بقى ولا شيء، لكن سجل غير هيفهم بقى سجل يعني يبقى يمشي بقى على طول. نعم. فاذا التورية اصلا الاصل عدمها، حتى التورية اصلا عدمها، اما اذا كانت المصلحة فلا بأس. طيب لكن لو لم تقضى مصلحة من هذه الاشياء ويترتب على صدق فيها كذب مضرة، ولا يندفع بالتورية يندفع بالكذب الصراح، فهل يجوز هذا؟ الجواب نعم، والعلماء قد قعدوا قاعدة أنه لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عذر. سلطان ظالم باغي، لو أخبرت أن فلان في البيت وأبحث عنه وسأخذ ظلما لق أخذ وقت، ولا مناص إلا أن أقول. كان يكون السلطان مثلا لبقا وعارف أنه ممكن أوري وكذا، يقول لا احلف بلا ثلاثا أنه ليس في بتوريد وبدون توري، احلف أن هذا ليس بتوريد. فحينئذ ماذا؟ لو أنك قلت هذا فهذا يجوز، إذا كان هذا المحرم إذا كان عند اضطرار فالعلماء قالوا ولا محرم مع ماذا؟ مع اضطرار. فأنت تنقذ نفسا الآن، أنت تنقذ نفسا الآن من الهلكة وكذا. لكن بعض الناس مثلا ودي فتوى كثيرة تتكرر الحقيقة، وهو مثلا يأتي يقول إيه، أنا أعرف أني فلانة هذه بيدخل عندها الرجال بالليل وإلى آخره، أو تكون مثلا امرأة في البيت نفسه زوجة مثلا أحد الأبناء وقد رأت على الأخرى مثلا يعني ريبة ويدخل عندها رجال أو إلى آخره، كان يكون الثاني مسافرا أو فيأتون يستدلون بهذه المرأة أو بهذا الرجل. احلف بالله أنك ما رأيت أحد يدخلها. فالرجل بتأول يقول أنا ما أهدم بيته، فأنا إيه أحلف بالله أني ما رأيت أحد أو كذا. فهل يكون هذا صوابا ولا خطأ؟ حينما نقول أجزنا الكذب للمصلحة الشرعية يبقى تحصيل مصالح شرعية، لكن حلف هذا الرجل وتسطره على تلك المرأة هذا في مفسدة شرعية. نعم لا ينبغي يقول زاني حتى ولو رأت زني، يعني إما أن يعتبر أربعة شهداء ولا حد في ظهر ثلاثة معه، لكن على الأقل يقول يدخل إليه الرجال، وهذا لا يلزم له أربعة شهداء. انتبهوا، بعض الإخوة قد يخطر على الأمر فيمنع الشهادة في هذا الباب ويترتب عليه فساد، تبقى المرأة عند هذا الرجل وربما تواصل جرائمها في هذا الباب. فيظن أنه لو قال يدخل عند الرجال أو رأيته تمشي مع فلان أن ذلك إيه؟ أن ذلك يحتاج إلى شهود ثلاثة معه. لا، ما يحتاج لهذا، إنما الذي يحتاجه ماذا؟ الزنا أو القذف بالزنا. لكن حسبك أنك تقول يدخل إليها الرجال، يدخل إليها الرجال وفلان يدخل عندها، يبقى بالساعات، لأن بقاء دي مع الرجل هذا خيانة له وليس من النصيحة، وينبغي أن ينصح بطلاقه ولا تبقى عنده. يبقى إذن حينما أجاز الإسلام الكذب هذه الأمور فلتحقيق مصالح شرعية لا تتحقق إلا بهذا. بعض المشايخ والعهد عليه طبعا أخبرني أنه كان الشيخ ابن باز أرسله وشيخا آخر إلى بعض الشيعة هناك في المملكة في الجنوب وكذا، فالمهم احتاج إلى الكذب، أحدهما احتاج إلى الكذب وأن يقول مثلا الشيخ ابن باز أرسل لكم بخاصة وإلى خير، فيعني كان انشرحت صدرهم وكذا. فالأخ الثاني الشيخ الثاني أنكر عليه، فلما رجع إلى الشيخ أخبره بما حصل، فقال الشيخ لو أحسنت صنعا، طالما حصلت مصلحة شرعية فأحسنت صنعا في إيه؟ في هذا. وهذا الذي كما قلنا يمشي مع مقتضى المقاصد الشرعية، لكن لو كان أمر يتأدى بالتورية فلا يجوز أن تنتقل إلى الكذب. نعم،
كلام النووي شفنا عن الحديث
في نعم.
قال القاضي، هذا في شرح مسلم، قال القاضي لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا في المراد بالكذب المباح في بالكذب المباح فيها ما هو، فقال الطائفة
يعني الكذب المباح ما هو، هل هو التورية ولا الكذب الصريح؟
نعم. فقال الطائفة هو على إطلاقه، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وقالوا الكذب المذموم فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم بل فعله كبيرهم وإني سقيم، وقوله إنها أختي.
طيب هل كانت تورية ولا كذب صريح؟
تورية.
نعم.
وقول منادي يوسف صلى الله عليه وسلم أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف واجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو. وقال آخرون منهم الطبري لا يجوز الكذب في شيء أصلا. قالوا وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب، مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها.
ليه أليس الكذب محرما؟ طيب القاعدة عندنا ولا محرما مع اضطرار. نعم.
مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا وينوي إن قدر الله ذلك، وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة
يعني سأتيك كذا كذا، لكن إن قدر الله ذلك في نفسه إن قدر ذلك فيشرح صدرها وغير ذلك. نعم.
وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه، وإذا سعى أو ما يطيب قلبه، وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا، ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك، وورى وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه مات إمامكم الأعظم، وينوي إمامهم في الأزمان الماضية، أو غدا يأتينا مدد أي طعام، ونحو هذا من المعاريض المباحة. فكل هذا جائز. وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف.
من أين أنتم؟ قال من ماء، وظن هذه قبيلة. من هذا؟ قال هذا يهديني السبيل، وفعلا بيهدي السبيل. نعم.
وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعاريض، والله أعلم. وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك. فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين، والله أعلم.
نعم. إذا بقى توصل بهذا إلى محرم فلا يجوز لا بالكذب ولا بالتوريث، مثل ما قالوا يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فلو أنك حلفت موريا لتأخذ ما لا يحق لك هذا حرام، لكن لو حلفت لتأخذ حقك المقطوع به ولا تستطيع أن تأخذها باليمين فإنك تحلف وتأخذ بهذا. وأكثر هذا وإن كنا لا نرى أن الإنسان لا ينبغي أن يضطر إليه أساسا ولا ينبغي أن يفعله، وأرى أن من يعرف هذه الأحكام لا ينبغي أن يبتلي نفسه، اللي هو إيصال الأمانة. هذا الناس توثق الديون بإيصال الأمانة. إيصال الأمانة ده خطير جدا. في ماذا؟ إيصال الأمانة عقوبته الشديدة في خيانة الأمانة. طيب خيانة الأمانة إذا لابد من ثلاثة أطراف، طرف أخذ مالا من طرف ليوصله إلى آخر فلم يوصل، من هنا يكون الأمر كما يقولون جنائي لأنه خيانة أمانة. لكن لو ديون يسمون مدني، انتظر بقى حتى يحكم لك عليك مثلا مليون لفلان أو كذا، مدني بس كانت نتيجة تجارة ولا شيء، خلاص ده مدني ما فيش في جناية، ما حقق بقى أن لك أو ملك. لكن الثاني خائن أمانة، فلهذا يكون في الشق الجنائي في هذا الباب. طبعا حينئذ يكون هنا عندنا المعاملة مكونة، عليكم السلام، مكونة من ثلاثة. فأنت الخصم يطالبك باليمين، بل المحكمة تعطيه أن يجعل المحامي يكتب الصيغة التي يريده. فطبعا المحامي هيبقى ضده مثلا من هشام البيري، وعارف أن هشام البيري ده مش هيكذب وكلام ده، فيعمله بقى إيه؟ أن بأن هذا مثلا المال إنما هو كان أمانة لإيصاله لكذا كذا، ولم يكن نتيجة دين من لا من قبل تجارة ولا من قبل، يعني يجهز لي يمين ما ماذا ما من كل وجه يضيق علي السبيل، وأنا فعلا لي حق، قطعا لي حق، وأنا أخطأت ما كنت أعرف الحكم في مسألة الإيصالات اللي على سواد ديت. نسمى دايما كده إيصالات على سواد، مش على بياض غادي، سواد. صحيح تروح تجيب تلاجة بألفين جنيه ولا تبقى عليك ألف جنيه تاخد إيصال، يعني ممكن يحط لك فيه تلات ديات رجل يحط لك فيه خمسة مليون، يعني حاجة عجيبة، بقى عليك ألف جنيه يحط لك خمسة مليون، يعني تلات ديات مثلا. فهنا ماذا أصنع وحقي سيضيع؟ فلي نحلف على نيتي ما موضع لي. الإنسان لا يعدم تورية إن مثلا أنا أخذتها لإيصال أمانة كذا، يعني ماذا مثلا أعطيكم مثلا يحضرني مثلا، يعني أنا إنما أخذت من هذا إنما يعني هذا مكن لدين وشيء، وإنما هو مثلا إيه أمانة أو أنا أوصلتها على اعتبار أنني كنت سأخذ منه هذا الشيء فأعطيه، يكون عندي أعطيه لأولادي وأولادي أمانة عندي، أعطيهم هذا المال أو شيء تمام ليكون عندي مثلا. أو يقول إذا هو قال أن هذا نتيجة مثلا لو انا اللي هحلف يعني انا اللي متضرر من جهه انه مثلا ان ده ايه ان ده كان امانه خدها مني امانه لوصلها فلان فعلا خدها مني امانه لوصلها فلان بمعنى اخذ مني التجاره هذه امانه ليوصلها الى الناس يبيعها للناس فانا اقول فعلا اخذ مني امانه لايصالها للناس مثلا المهم اذا كان لك توريه طب ما في توريه وده مساله البيت القصيد يعني فهل لك ان تحلف بهذا الذي نرى انه يحلف والله عز وجل يتجاوز عنه وطالما أن هذا لأمر شرعي محقق لا خلاف فيه فإنه لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عذر فهذا من جملة رفع الحرج عن الإنسان في هذا الباب نعم وإلا ضاعت حقوق الناس وأموال الناس نعم
قال باب لا يصلح الكذب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى صحيح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له قال العلامة الألبانية رحمه الله تعالى صحيح
نعم يعني إذا كان الغير مصلحة فلا يصلح في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له يقول له يا ولدي افعل كذا وأنا سأتيك بكذا تحقيقا لكن ممكن يكون الولد كالزوجة وأنا سأكرمك ثم يكرمه بأن يأتيه مثلا بشيء بخمسة جنيه كده هدية خلاص والولد قد يظن أنه يكرمه كراما بالغا لكن لما تقول له تعالى تعالى أعط يلا ها تعالى يلا في هدية هي تعالى وبعدين إذا جاءك ما أعطيته شيء هذا لا ينبغي وهذا تربية الولد على الكذب نعم أو تقول لابنك مثلا بأنه قل له ليس في البيت قل له ليس في البيت قل مش موجود فهذا تعليم الولد على الكذب ولذا بعض الصحابة قصة أبي اليسر تقريبا لما كان عليه دين لأحد الصحابة أيضا فلما جاء واختفى منه وكذا فالمهم طلع ولده فقال له أين أبوك قال أبي عند أمي هنا قال هنا بالداخل عند أمي ها اي نعم قال اخرج عرفت انك كذا فخرج فقال ما منعك ان تقابلني لي دين عليك ما منعك ان تقابلني فجاء بقى القصة العظيمة جدا في هذا الامر قال ما كان عندي ما اسدد به كذا وانت صاحب رسول الله واخشى ان اكذب عليك وكذا ولو ان اكذب عليك فماذا اصنع يعني فقال الله انت معشر في هذا قال الله فدعا بالكتاب وماذا وشطب هذا الدين وقال على ساعتك إن شئت وإن شئت يعني إن وجدت شيئا نعم
شيخنا الكذب على الحيوانات
وبلغني أنه بعض الناس كان يجعل في غرف شقة يكتب إسكندرية والقاهرة على كل غرفة نعم نعم أبي فين في إسكندرية في القاهرة لا واجبة مع عذر ولا محرمة مع طهر. انت بتشرب الخمر اذا اضطررت اليه صح طب صار محرما لا يبقى اذا اضطررت اليه فهذا يكون يرتفع التحريم مثل اكل الميتة ومثل كذا نعم
شيخنا الكذب على الحيوانات والطيور وكذا
نعم
الكذب على الحيوانات والطيور يوهم مثلا ان معه طعام او شيء لجلب مثلا الطيور او
لا تدخل في الحكم لا تدخل في الحكم هذه من الحيل المباح أن تأتي بالدابة أو كذا فكأن عندك الحب فهذا لا يدخل في الحكم لأنه ليس أدميا نعم لكن هذا من نوع الحيلة المباحة يعني هذا من نوع الحيلة المباحة
يعني بعض
نعم.
بعض أئمة الجرح
أي نعم يذكرون إن صحت القصة لكن هذا من التشدد يعني لا يصح أن أرد رواية الراوي من أجل هذا وقال كذب على دابته فلا آمن أن يكذب على رسول الله هذا من الورع الزائد نعم لا يلزم
قال باب الذي يصبر على أذى الناس قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. باب الصبر على الأذى.
طالما أن هذا الإذاء لا يؤثر على دينه وعلى دعوته, طالما أنه لا يؤثر على دينه وعلى دعوته, فمخالطة الناس على قسمين: إذا كانت مخالطة تؤدي إلى تأثر دينك ويخشى عليك أن تقع في شرك أو في بدع أو في معاصي أو في غير ذلك, فإنك تهاجر من هذه البلد ولا تبقى فيها. أما إذا كانت المخالطة لا تمنع من ذلك بل تدعو وتؤثر مع وجود الأذى, فقد يتعين عليك البقاء مع الناس ودعوة الناس. ما تقول: والله هؤلاء يؤذونني ويسبونني ويشتمونني لأن على السنة وليس معي أحد في البلدة وإلى آخره. طالما أن لك تأثيرا ولك تبلغ حجة الله وعندك مسجد وتنصح وتبين, اصبر. فالصبر على الأذى مع إبلاغ الدعوة طالما أنك تضر دينك هذا قد يتعين عليك. لكن متى يعتزل الإنسان قومه؟ يعتزل الإنسان قومه إذا عجز عن إظهار دين, كما فعل أصحاب الكهف, وحينئذ يجب عليك الهجرة. إن الذين توفون الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فلينبغي الإنسان أنه يبقى في مكان لا يظهر دينه, سواء من جهة شرك أو من جهة سنة, كما قال بعض السلف: لا يحل لك أن تقيم بأرض يسب فيها السلف, أي ولا تقوى أنت على الرد. لكن لو كان يسب فيها السلف فأبين فضل السلف وأرد على من سب, كما نحن في بيئتنا الآن. من منا لا يؤذى ولا ينال أذى ولا سب ولا شتم ولا ولا, لكن نترك الساحة لهؤلاء, نترك المنابر لهؤلاء, ونقول نحن في فتن ويوجد التبرج ويوجد الصفور ويوجد البدع والضلالات ويوجد الأحزاب ويوجد الصوفية ويوجد الطرق. لكن وجدت أنت بدعوة رجل, صح ولا لا؟ بعد فضل الله وجدت أنت, وهذا وجد بدعوة رجل وهذا وجد بدعوة رجل وكذا, ما تدري الكلمة قد تؤثر. والله إخواني, وأنا أتيكم اليوم قصة عجيبة. والله أحد إخواننا أراد أن يخطب لابنته, فيقول: أنا قلت أتي للإخوة يعني هنا ومن جهة القاهرة كذا وطنط. فقال: أشوف الإخوة, أشوف عن حد عنده أخت أو شيء, يعني بنت يعني أزوجها ابني. وبعدين قال: يعني أنا قلت أشوف كذا في البلد, لو في بلدي بقى أحسن أو أقرب وكذا, خصوصا عايز بنتي إيه تكون يعني من طبعنا كفلاحين وأشياء من هذه. طيب, فقالوا له: بنت فلان. بنت فلان ده رجل يعني عام من عام, بس الأخ يقول بلدنا هذه ما فيها سنة, هو مسافر أصلا من سنين يعني, وأنا ما أعرف أحد على السنة مطلقا خالص. فقلت: أنا مشكلة, بس ممكن أروح عليه حزبي ولا حاجة ولا. فبروحت أقدم قدما, أنا كنت عايز بنت أخ بقى عارف الأخ وخلاص, فروحت أقدم قدما وأخر قدما وكذا, ودخلت وأم كانوا يعرفوا بعض زمان يعني ناس في بلد عم, بس هو يخشى ان يكون ممكن كنت تلوث بعد الثورات والاشياء دي. فالمهم جلس وقال له: حاج فلان يعني جاي عشان خطبه ابنتك وكذا وكذا. فقال له: تشرف والله. وانا شوف, انا لما قالوا لي والله انا رحبت جدا, لان اهم شيء يعني انك انت على المنهج. شوف الرجل فين. فالاخ المنهج, قال له: منهج هو انت عارف دي الطبعه بتاعت المداخل المنهج هلاقيك انت. فهو قال في نفسه: ايه يمكن منهج يعني هو تقريبا ازهري او شيء, ان احنا وهو الاخ ده ازهري برضه, فيمكن نوصل ان احنا على المنهج يعني ازهري مع بعضه. قال له: منهج ايه المنهج؟ قال له: منهج اهل السنه والجماعه. قال: منهج السنه والجماعه؟ وانت تعرف منهج السنه والجماعه من ايه؟ قال له: انت فاكر بعد الثوره لما جيت تخطب عندنا خطبتنا خطبة وبعد الثورة وأعطيت منهج أهل السنة والجماعة على المنبر, والخطبة انتهت وكذا, والناس بدأوا يتكلموا: وده جايب كلام منين؟ ده عايز يبقى ده بقى اعتبر أمن الدولة, وبقى كذا وقبل بقوله اتبسط يا سيدي ابنك بقى تبع السيسي وبتاعه وكلام منه. فبيقول انا بدات يعني ابحث والكلام ده فعلا صح ولا غلط، فجبت تفسير ابن كثير وجبت الايات اللي في حكم غير ما انزل الله وكذا واقرا لقيت الكلام ده صح وبتاع. حتى ان انا احببت ابن كثير جدا بقيت انام وابن كثير ايه جنب، بدات بقى اتابع واعمل واسوي المشايخ بتوع السنه وي 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 الى اخره، وبينتقد عدوي وبينتقد حويني وبيقول انا وعرفت السروريه. تخيل ان الاخ راح من ايه، لا ايه سبحان الله. والسبب هذه الخطبه اللي خطبها شوف في وقت ما كان احد في البلد متقبل، ولا تخيلنا حد ممكن اهو احد العوام اللي كان في المسجد شوف تحاول ايه. قلت سبحان الله، قلت للاخ العال هذه يعني بدرت بدرتها ثم تجنيها اليوم. فسبحان الله امر عجيب. شوف الاخ راح واحد يعني هو حزبي ولا هيبقى أو قال يا ليت إن يطلع عمي وخلاص يبقى اسمه عمي. طلع الأخ بقوله أهم حاجة المنهج. منهج ده كلمة السر دي طبعا محدش بيقولها، بيستهزئوا بنا يقولوا أنتوا جماعة للمنهج، جماعة بتقول منهج بيضحكوا علينا كده. كل حاجة منهج. طلع الأخ بتاع منهج، نسأل الله أن يوفقه ونسعده. نعم. تمام. يعني انت ده حرامي ده بياخد الاموال احنا. اذا كانت ستضر دعوته، اذا كان لو قام على اموال وكذا هي تساء السمعه، هو يرجو خير وبيعمل خير لكن ستساء السمعه وتاثر الدعوه، يبقى يتركها لصالح. وانا انصح المصلح في هذا الباب يحاول يبتعد، يعني شيخ يعني طالب علم تصدر الناس، ابعد عن احتكاكات اللي هي مساله الفلوس والاموال ورايح وجاي والحسابات وي، لان كثير من الناس يظن ان اعطيته رضي وان منعته صخد. لكن نجعل فيها صالحا، احنا ما نترك الباب. يبقى علي الخطيب ده بلاش علي، يبقى احمد، يبقى محمد، يبقى كذا، واحد طيب مأمون تمام، يبقى خلاص نقيمه في هذا الباب وبلاش الاخر بيخطب ده نحرق ورقته تمام. طبعا اصلا هو انا ليه، هو انا مشغول باكل الناس وتفطير الناس واعطاء الناس من اجل دعوة انا عايز اجيبه. انما الناس جمعيات خيريه ليل النهار موجوده بكثره يعني بتعمل كل حاجه. انا دخلت المجال هذا من اجل ان انا اسخر واطوع هذه الاشياء للدعوه، دعواتي الفرديه مع فلان مع علان، يا حاج انت جاي فين حجابك يا حاج، ما ينفعش كده وبتاع وكلام من ده ومش عارف، وده اللي يا حاج بيدخن، احنا ما بنديش الصدقات دي لحد بيدخن. وبعدين انت بتدخل ايه، هو بيبقى ضعيف اللي جاي ياخد بقى، جاي مدي ايده تمام ما بيطولش لسانه، فده بيبقى ضعيف جدا في هذا. فلهذا بتستغل انت دي، ده المقصود. انما لو ان دعوتك نفسها ستتأثر لا، يبقى كما قلنا انا هشام اتركها لصالح. ليه؟ لان انا مصلح، انا احافظ على دعواتي. انما انت صالح يقال فيك كذا، ما تتأثر الدعوة لو قيل فيك مثلا كذا، فدي أمور يعني تخضع لمصالح ومفاسد. أهم شيء عندنا المصلحة الدعوية والشرعية. نعم
شيخنا، بعض الإخوان في القاهرة كان بيصنع يعني في العيد وكذا يعطي 10 جنيه وبلونة للأولاد والبنات، ولا يعطي ولد في إيده حظاظة أو حلقة دي، ولا بنت لابسة بنطلون. بعض البنات كانت تروح تلبس خمار وما في حسن.
ماشي هتلبس خمار اليوم كده إن شاء الله غدا ممكن الله ينفع به. نعم.
قال باب الصبر على الأذى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، وإنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم.
سبحان الله. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله يعطيه مع أن يقول أنا ربكم الأعلى، الله يمهله مع أن يقول ما علمت لكم من إله غير، يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم. نعم.
قال العلامة
وهذا كله من باب إقامة الحجج على الناس وابتلاء الخلق. لو أن كل واحد قال يا أخواني مثلا مدد يا فلان قتل فورا ما كان في ابتلاء. ده أنت ممكن تجد المشرك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. طب لماذا يمهل الله هذا؟ وقد يبتلي المؤمن وقد يعافى في الظاهر الكافر أو كذا، هذا ابتلاء. أنت تريد مثلا الآن أنت داعية على السنة، لو نزلت واحد جاهل جاء يسبك يقطع لسانه أو يرفع يده تشل يده كده يبقى خلاص الله نصرني وما شاء الله شبه لأنه على السنة وإلى آخره، شوف حصل إيه. إذا ما في ابتلاء. لو أن كل متعرض للأنبياء والدعاء إلى الله عز وجل وكذا هيحصل الله هذا، ما كان الناس يعني يبتلون. لما الابتلاء الذي تقع الأمور فيه الخاضع لحكمة الله عز وجل، ولهذا لا ينجو مثل هذه الأشياء إلا من إلا العالم. تجد عالما وتجد فاضلا وما عنده ولد عقيم، وتجد واحد ما بتخش مسجد وأولاده عشرة بعشرة مجننين الشارع ويلعبوا في المسجد وهو الأخير عشرة وعشرة، ممكن كلهم ذكور. الناس عندهم من الذكور دول يعني أنا هيسبق بهم يعني تمام. وانت الإمام الفاضل السني اللي كذا ما عندك عقيم، ما عندك ولد، أو الفقر أو المرض، يبقى الأخ فلان مبتلى بالسرطان وفلان هذا اللي جالس على المقايل النهار هذا، فدي حكم الله بيبتليك. ولهذا الله ماذا قال؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالله يبتلي بعض الناس ببعض. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من أموال وأنفس وثمرات وبشر الصابرين. نعم، فده ابتلاء. يبقى أنت تكون تقي صالح وعزيك مبتلى، يضيق عليك، تؤذى، تمنع من كذا، تبتلى في زوجتك، تبتلى في أولادك. والثاني ممكن سبحان الله بعض الناس ما يصلي وابن أخ تجده في الحلق وابن الشيخ ما تجده. ابتلاء، هذا ابتلاء كله امتحان واختبار. إنما بعض الناس يريد إذا صلى الفجر يروح يلاقي صرة من المال معلقة في الباب. طيب إذا ابنه مرض يبقى هنا مثلا لو ذهب فصلى فجاء ما يحتاج إلى طبيب، يجده يشفى مباشرة، أو لو دعا يشفى مباشرة. إذن أين الابتلاء؟ إذن أين هذا الذي يكون عبادة بوجود النعمة كالتي قالها الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، يعني رغد وسعة اطمأن به، وإذا وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لكن اللي بيعبد الله بقى على ثبات، على ثبات، إن أعطي الخير ربط بالشكر عبادة ويخاف. ولهذا انظر الصحابة، شوف من إلى من قوم كانوا يأكلون ورق الشجر إلى قوم فتح الله عليه، فكان أحدهم يخشى. هذا عبد الرحمن بن عوف لما يقدم له الطعام وصائم وهو صائم يبكي، يبكي حتى يرفع الطعام بين يديه. فلما سألوه عن ذلك قال تذكرت مصعب بن عمير يوم أحد حينما قتل، ثم إن نبي دعا بثيابه، ما عنده الثياب يضعه عليه، فكان إذا غطى رأسه بدت رجلاه، وإذا غطى رجليه بدأ رأسه، فغطى رأسه ثم دعا بخشاش من الأرض وجعل على، فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت له. وهذا أنس بن مالك كما في الصحيح أيضا لما خبز له الخبز المرقق وكذا جلس يبكي ويقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل ولم يأكل خبزا مرققا قط. فكانوا مع النعم هكذا. طيب وأما إذا ابتلوا بشيء مصائب فإنهم يصبرون ويحتسبون ويسترجعون، فليسوا ممن يعبد الله على حرف. ابن تيمية شوف خرج على سلطان يوما ما أبدا، ولكن متى في سجون السلطان؟ أحمد خرج على السلطان يوما ما، ولما قيل في الدولة العباسية نخرج وكذا قال هذا خلاف الأطهار، ومع ذلك كم ضرب في سجون السلطان. يبقى تخيل تقول السلطان والسلطان يسجنك، تمنع الناس من خروج على السلطان وتكون السلطان خير بطانة، ومع ذلك قد تمنع قد تسجن قد لا يمكن لك عند السلطان. هذا ابتلاء ولا ما ابتلاء بإخواني؟ إنما أنا أقول ويجوز خروج عامة ولا تمرنا بس السلطان قال يعين شيخ أزهر، ماشي هذه يعني الابتلاء أو العبودية سوف تكون فيها يعني الأمر فيها ظاهر، لكن قوة العبودية أن يكون الأمر على ابتلاء شديد. انظر ماذا حصل لإبراهيم، كاده قومه حتى ماذا أوثقوه جعلوه في النار. طب أليس ربي قادر أن يخفي إبراهيم عنه؟ بلى. أو ألا تشتعل النار أصلا؟ بلى. أو أشعلوها فتنطفئ فورا؟ لكن أشعلوا نيران وأوثقوه وألقوه وانتظروا أن يكون ترابا حتى فرغت النار، فإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام جالس. طب الذي قادر أن ينجيه بهذا كان قادرا أن يحل بينه وبين الوصول إليه، لكن هذا ابتلاء وامتحان واختبار. عبودية بقى إبراهيم عليه السلام في هذا المقام، قال النبي كما في حديث ابن عباس: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي والصحابة حين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لك فخشهم فزادهم إيمان، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. يبقى الابتلاء بيصل إلى هذه القمة يا إخوان. أصحاب النبي القراء اللي قتلوا 70 منهم قتلوا مرة واحدة إلا النذر اليسير. ابتلاء وامتحان واختبار، أليس ربي بقدر؟ آخرهم لما قتل ودعا الله أن يمكن الكفار من بدنه وكذا، وأرسل الله عليه من رفع بدنه، تب أليس ربي بقادر أن يرسل الله له من ينجيه من بين ظلم؟ لكن الابتلاء امتحان الاختبار، ثم هذا أجله، يا ترى ما الأفضل له والأعظم له عند الله؟ أن يموت هكذا على هذا الصفة فيكون من أعظم الشهداء، ولا أن يعافى فيموت على فراشه على هذه الصفة؟ ولهذا ما عبد الله بمثل العلم الذي يبين لك ويوضح لك. بعض الإخوة ممكن تشوفه ترك مثلا درس حضور درس ولا حضور الجماعات، ليه؟ في النهاية تلاقي الأخ بيعيش نفسية معينة، يعني عندي ديون مش عارف يسدد وكذا، فيعمل إيه بقى؟ فالأخ متضايق نفسيا وكذا. طب من الذي علمك هذا؟ إذا ضاقت بك الأمور تأتي المسجد وتأوي إليه، ولا تأوي إلى بيتك؟ تأوي إلى المسجد وتدعو الله عز وجل وتنفرد وتخلو بربك، لا أن تبتعد عن الجمع والجماعات وكذا وتبتعد عن الدروس. استمطر ما عند الله من رحمات ورزق بطاعات، ليس بالعزلة. من اللي قال هكذا؟ هذا من جهلك أنت. فينفرد الشيطان بك حزن مع عزلة، ينفرد الشيطان، بل ممكن تترك المنهج اللي جاب لك الكلام ده كله. وده بيحصل له يا إخوان، هذا بيحصل إخوان من إخوة ينفرد، وممكن بقى تلاقي بقى خلاص أصلي شوية حلق شوية راح يشتغل مش عارف إيه، بقى بدلة بقى مش عارف بعد ما كان بثوب كده عشان الشغل عايز كده، ويعمل إيه يعني؟ ما هو رجل محتاج ورجل ما أدري. هذا ابتلاء لك، هذا ابتلاء لك. يبقى الإنسان يأوي إلى الله عز وجل، فلا أنا تغرني نعمة ولا أنا تفتنني مصيبة. العلم يقول لي هذا، أنا عابد بالأمرين مقامين كما قال ابن القيم: لله عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة، أو في الصحة تكون في حال المرض، وفي الغنى تكون في حال الفقر، وفي الفقر تكون في حال الغنى. أنت فقير في عبودية، غني بقى في عبودية، أنت مريض في عبودية، أنت صحيح في عبودية. إنما أفشل أرسب وأكون ممن عبد الله على حرف. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في الصحابة فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر.
نعم.
قال العلامة الألباني: صحيح.
نعم،
هذا غير حديث الخوارج شيخنا،
غير
الخويصرة.
لا رجل من صار. نعم،
بس نفس الكلمة شيخنا وهي مكفرة.
نعم،
نفس الكلمة وهي مكفرة. ما أريد بها وجه الله، نفس ما حكم به العلماء على ذي الخويصرة بالكفر.
ممكن يكون هذه، لأنه كان حصل من بعض حدثاء العهد في حنين وكذا لما أعطى النبي أقواما وكذا، فالبعض كان وجد في نفسه شيئا، أو تكون هي القصة نفسها ويكون رجل أنصار ليس نصرة الفضل، ليس نصرة الفضل. نعم.